السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه جل في علاه، وأشكره وأثني عليه وأمجده بما هو له أهل، وأدعوه بأسمائه الحسنى التي أمرنا أن ندعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أدعوه بأسمائه الحسنى أن يجعلنا من أهل الحسنى، وأن ييسر لنا اليسرى، وأن يجنبنا العسرى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده رسوله، خير من وحد الله ودعا الله بأسمائه ووصف الله جل وعلا بصفاته العليا. فالحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، شهادة عبد موقن بأنه وحده لا شريك له هو المستحق للألوهية والعبادة في السماوات والأرض، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف عنها الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتبعها إلا كل منيب سالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذريته وآل بيته الطيبين الطاهرين، صلاة وسلاما عليهم أجمعين وعلى من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مع اسم من أسماء الله الحسنى التي أمرنا أن ندعوه بها، مع اسم الله جل وعلا الحفيظ الحافظ جل في علاه، تقدس وتنزه عن كل نقص وعيب سبحانه وتعالى. الحفيظ والحافظ من أسماء الله جل وعلا، والحفظ نقيض النسيان، وهو التعاهد وقلة الغفلة. حافظ الشيء حفظا، وقال الجوهري حفظت الشيء حفظا أي حرسته وحفظته، بمعنى أي استظهرته. والمحافظة المراقبة، وقال الأزهري رجل حافظ وقوم حفاظ، وهم الذين رزقوا حفظ ما سمعوا وقل ما ينسون شيئا بعونه سبحانه وتعالى. وقال الزجاجي الحفيظ الحافظ فعيل بمعنى فاعل، حفظت الرجل إذا أغضبته، أحفظه إحفاظا. والحفظة الحقد والضغينة. وقد ورد هذان الاسمان في كتاب الله عز وجل، فالحفيظ ورد في قوله تعالى إن ربي على كل شيء حفيظ سبحانه وتعالى، وفي قوله سبحانه وربك على كل شيء حفيظ، وقوله سبحانه والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم. وأما اسم الله جل وعلا الحافظ فقد ورد في قوله فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، وقد ورد بصيغة الجزم كما في قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وفي قوله ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. فالحفيظ والحافظ من أسماء الله جل وعلا، ومعنى هذين الاسمين على ما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. يقول الخطابي: الحافظ فعيل بمعنى فاعل كالقدير والعليم، يعني يحفظ السماوات والأرض وما فيهما لتبقى مدة بقائها فلا تزول ولا تتفطر، كقوله عز وجل: ولا يؤوده حفظهما، وقال سبحانه: وحفظا من كل شيطان مارد، أي حفظناها حفظا لا تزول ولا يثقل عليه حفظها سبحانه وتعالى، ولا يخترقها مخترق من شياطين الجن. وقال أيضا: وهو الذي يحفظ عبده من المهالك. الحافظ والحفيظ الذي يحفظ السماوات والأرض مدة بقائهم لا تزول ولا تغيب ولا تتغير، وهو الذي يحفظ عبده من المهالك والمعاطب ويقيه مصارع السوء، كما في قوله سبحانه: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي بأمر الله سبحانه وتعالى. والحافظ والحفيظ الذي يحفظ على الخلق أعمالهم، يبقى يحفظ السماوات والأرض أن تزول، ويحفظ العباد من المهالك والمعاطب، ويحفظ على الخلق أعمالهم ويحصيها عليهم وأقوالهم، ويعلم نياتهم وما تكن صدورهم، ولا تغيب عنه غائبة ولا تخفى عليه خافية، ويحفظ أولياءه فيعصمهم من مواقعة الذنوب، ويحرسهم من مكايد الشيطان ليسلموا من شره وفتنته. إذن أشار الخطاب إلى أن الحافظ والحفيظ له أربع معاني: الأول الذي يحفظ السماوات والأرض أن تزول، الثاني الذي يحفظ عبده من المهالك والمعاطب مطلقا عموم العباد، الثالث الذي يحفظ على الخلق أعمالهم ويدونها عليهم الملائكة من أقوال وأفعال واعتقادات ونيات، الرابع الذي يحفظ أولياءه ويعصمهم ويحميهم ويحوطهم برعايته سبحانه وتعالى، أولا من مواقعة الذنوب ليسلم لهم دينهم، وثانيا يحرسهم في أبدانهم وأموالهم وأهلهم ليسلموا من شر الشيطان وكيده ومن فتنته. وقال الحلمي: الحافظ معناه الصائن عبده عن أسباب الهلكة في أمور دينه ودنياه. وقال القرطبي: فهذا الاسم يكون من أوصاف الذات ومن صفات الفعل. يقول: فهذا الاسم يكون من أوصاف الذات ومن أوصاف الفعل، فإذا كان من أوصاف الذات فيرجع إلى معنى العليم، الحافظ والحفيظ الذي يعلم ما في السماوات وما في الأرض، والسماوات والأرض وما فيهن سبحانه وتعالى، لأنه يحفظ بعلمه جميع المعلومات فلا يغيب عنه شيء منها، كما يقال: فلان يحفظ القرآن، أي هو حاضر في قلبه، وفي مقابلة هذا الحفظ النسيان، وما كان ربك نسيا سبحانه وتعالى. وقوله: قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، وإنما يحفظها بعلمه ويحيطها علما سبحانه وتعالى. وإذا كان من صفات الفعل فيرجع إلى حفظه للوجود، السماوات الأرض وما فيهن أن تزول، وضد هذا الإهمال والتضييع. وعلى هذا ورد قوله تعالى: فالله خير حافظا، أي يحفظ حفظا أخير الحفظ سبحانه وتعالى. وقال القرطبي أيضا: والحفظ أيضا قد يكون بمعنى الجمع والوعي، ومن ذلك قولهم حفظت القرآن أي جمعته، إذا قرأته عن ظهر قلب أو إذا قرأته عن ظهر قلب، وحفظت المتاع إذا جمعته في الوعاء، والوعي والجمع حراسة فاعلم. وقد يكون بمعنى المراقبة، ومنه قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم، يعني مراقب يرقبهم ويعلم ما يقولون. وقد يكون الحفظ بمعنى الأمانة، ومنه قول يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، أي أمين عليها أحفظها من الضياع، أي جموع لما يكون في الخزائن من مظان حقوقها منوع لها من غير واجبها. وقد يكون بمعنى الإحصاء عددا وعلما، حفظ يعني الإحصاء. انتهى كلام القرطبي رحمه الله. وقال ابن القيم رحمه الله وهو الحفيظ عليهم وهو الكفيل بحفظهم من كل أمر عاني، وهو الحفيظ عليهم وهو الكفيل بحفظهم من كل أمر عاني. الحفيظ عليهم الذي يحفظهم ويحفظ أعمالهم ويحفظهم من كل ما يؤذيهم ويضرهم، وهو الحفيظ عليهم وهو الكفيل بحفظهم من كل أمر عاني. وقال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الحفيظ الذي حفظ ما خلقه وأحاط علمه بما أوجده وحفظ أولياءه من وقوعهم في الذنوب والهلكات ولطف بهم في الحركات والسكنات وأحصى على العباد أعمالهم وجزاءها. حافظ بمعنى أحاط علمه، حافظ أولياءه أي حماهم وصانهم من الوقوع في المعاصي والذنوب ولطف بهم في الحركات والسكنات، وحفظ أعمال العباد أي أحصاها لهم وأحصى جزاءهم على تلك الأعمال. والإيمان بهذين الاسمين يعني اعتقاد العبد بأن الحافظ لهذه السماوات السبع والأراضين وما فيهن هو الله سبحانه وتعالى لا شريك له، فهو سبحانه يحفظ السماوات أن تقع على الأرض كما قال وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون، أي كالسقف على البيت ليحفظ ما فيه. قال الفراء وهو كقوله ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. وقال بعض المفسرين في قوله محفوظا وجعلنا السماء سقفا محفوظا أي من الشياطين، كما في قوله ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين، أي حفظها من أن تخترقها الشياطين لتسترق السمع فجعل تلك النجوم شهبا تحرقها. قال الطبري رحمه الله تعالى يقول تعالى ذكره وحفظنا السماء الدنيا من كل شيطان لعين قد رجمه الله ولعنه إلا من استرق السمع، يقول لكن قد يسترق من الشياطين السمع مما يحدث في السماء بعضها فيتبعه شهاب من النار مبين يبين أثره فيه إما بإخباله وإفساده أو بإحراقه، لكن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قد يصيبه الشهاب قبل أن يلقي الكلمة التي استمعها إلى من يليه، وقد يصيبه بعد أن ألقاها فيأخذها هذا ليلقيها إلى قرينه حتى يصل إلى قرينه من شياطين الإنس من السحرة فيكذب عليها 100 كذبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل محفوظا من الهدم والنقص والنقض، وجعلنا السماء سقفا محفوظا يعني كالسقف تحفظ الأرض، أو سقفا محفوظا من اختراق الشياطين، أو سقفا محفوظا من الهدم والنقض لا تنتقد ولا تنهدم، وعن أن يبلغه أحد بحيلة. وقيل محفوظا فلا يحتاج إلى عماد. والله يحفظ ذلك كله سبحانه وتعالى بلا مشقة ولا كلفة وبلا تعب أو نصب، كما قال سبحانه: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. من آمن باسم الله الحفيظ الحافظ سبحانه وتعالى علم أن الله هو ما حفظه سبحانه وتعالى، المحفوظ هو من حفظه الله. من آمن باسم الله الحفيظ والحافظ آمن بأن المحفوظ هو الذي حفظه الله عز وجل وشاء له أن يحفظ ويبقى، فلا محفوظ إلا ما حفظه الله، ولا ضائع إلا ما تركه الله عز وجل وضيعه. فأن يضيع ويزول ويذهب ويضعف ويهلك، فإن الله سبحانه وتعالى قد تكفل بحفظ ما أراد حفظه فبقي محفوظا، وضيع من أراد إضاعته ولا يحفظه. فمما تكفل الله عز وجل بحفظه كتابه القرآن الكريم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فبقي محفوظا بفضل الله عز وجل هذه القرون حتى زماننا هذا وإلى آخر الزمان، حتى يأذن الله عز وجل برفعه من الصدور والسطور ولا يسرى على كتاب الله في ليلة حتى لا يبقى منه حرف، هذا في آخر الزمان. لكن تكفل الله عز وجل بحفظه فلا يمكن أن يضيع أو يذهب شيء منه، لأنه سبحانه تكفل بحفظه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومما تكفل الله عز وجل بحفظه من الأماكن المخلوقة التي تكفل بحفظها سبحانه وتعالى الكعبة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو يتكلم عن آيات الله عز وجل العظيمة، قال: وكذلك الكعبة فإنها بيت من حجارة بواد غير ذي زرع، ليس عندها أحد يحفظها من عدو، ولا عندها بساتين وأمور يرغب الناس فيها، يعني ليقيموا حولها فيحفظوها ويدفعوا عنها، فليس عندها رغبة ولا رهبة. ومع هذا فقد حفظها بالهيبة والعظمة، فكل من يأتيها يأتيها خاضعا ذليلا متواضعا في غاية التواضع، وجعل فيها من الرغبة ما يأتيها الناس من أقطار الأرض محبة وشوقا من غير باعث دنيوي. وهي على هذه الحال من ألوف السنين، وهذا مما لا يعرف في العالم لبنية غير الكعبة. فالكعبة مبنية بنتها الملائكة، ويرفع إبراهيم وإسماعيل قواعدها في زمانهم عليهم السلام، وتبقى محفوظة في واد غير ذي زرع، والملوك يبنون القصور العظيمة فتبقى مدة ثم تهدم، لا يرغب أحد في بنائها ولا يرهبون من خرابها. وكذلك ما بني للعبادات قد تتغير حاله على طول الزمان، وقد يستولي العدو عليه كما استولى على بيت المقدس، والكعبة لها خاصة ليست لغيرها. وهذا مما حير الفلاسفة ونحوهم، فإنهم يظنون أن المؤثر في هذا العالم هو حركات الفلك، وأن ما بني وبقي فقد بني بطالع سعيد، فحاروا في طالع الكعبة. الذين لا يؤمنون بالخالق سبحانه وتعالى الحفيظ يقولون إن حركات الأفلاك هي التي تحفظ بعض الموجودات وتزيل بعضها، ولا تحفظها أبد الآباد فتزول كلها. يقول: وأن ما بني وبقي فقد بني بطالع سعيد فحار في طالع الكعبة. لماذا؟ لماذا بقيت الكعبة هذه القرون الطويلة؟ إذ لم يجدوا في الأشكال الفلكية ما يوجب مثل هذه السعادة والفرح والعظمة والدوام والقهر والغلبة. وكذلك ما فعل الله بأصحاب الفيل لما قصدوا تخريبها، فقال تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. وامتنع من المسير إلى جهتها، وإذا وجهوه هذا الفيل الذي قصدها به أبرهة ملك الحبشة لهدمها، وكان على رأس الجيش الفيل العظيم، فهرب أهلها منهم لما رأوا هذا الجيش العرمرم على رأس الفيل المركوب الذي لم يروه من قبل أهل الجزيرة. فهرب أهلها منهم مما رأوا هذا الجيش، فبرك الفيل وامتنع من المسير إلى جهتها، وإذا وجهوه إلى غير جهتها توجه. ثم جاءهم من البحر طير أبابيل، أي جماعات متفرقة فوجا بعد فوج، رموا على ذلك الجيش حصا هلكوا به كلهم. فهذا مما لم يوجد نظيره في العالم، فآيات الأنبياء هي أدلة على صدقهم. فالحفيظ الحافظ سبحانه وتعالى هو الله وحده الذي يحفظ الإنسان من الشرور والآفات والمهالك، ويحفظه من عقابه وعذابه وسخطه إن هو حفظ حدود الله واجتنب محارمه. فمن آمن بأن الله هو الحفيظ الحافظ سبحانه وتعالى أوجب على نفسه حفظ حدود الله ليحفظه الحفيظ، فاجتنب محارم الله عز وجل ووقف عند حدوده. فبتقوى الله والخوف منه يحفظ الإنسان، وبقدر ذلك يكون الحفظ والكلاءة. قال تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فلأنهن صالحات حافظات لمغيب الأزواج في عرض ومال وولد، حفظهن الله سبحانه وتعالى وهو الحفيظ، وأعانهن على ذلك وسددهن سبحانه. فمن حفظ الله أي حفظ أوامره بالامتثال، ونواهيه بالاجتناب، وحدوده بالوقوف عندها، حفظه الله. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. فالحفيظ يحفظك إن أنت حفظت حدوده ووقفت عندها، أوامره وامتثلتها، نواهيه وزواجره فتركتها. يقول ابن رجب في هذا الحديث: يعني احفظ حدود الله وحقوقه وأوامره ونواهيه، وحفظ ذلك هو الوقوف عند أوامره بالامتثال، وعند نواهيه بالاجتناب، وعند حدوده فلا يتجاوز ولا يتعدى ما أمر به إلى ما نهى عنه سبحانه. فدخل في ذلك فعل الواجبات جميعا وترك المحرمات جميعا. وقد أثنى الله عز وجل على العباد الذين يحفظون حقوقه وحدوده، فقال سبحانه وتعالى في ذكر أوصاف المؤمنين الذين اشترى منهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، قال: والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين، وقال: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ومن أعظم ما يجب على المسلم حفظه حتى يحفظه الله عز وجل من حفظ حقوق الله سبحانه وتعالى، أعظم ذلك حفظا هو توحيد الله عز وجل، وأن يعبد الله عز وجل وحده لا شريك له، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا معاذ بن جبل، قال: لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أعظم الحقوق التي يجب على العبد أن يحفظها لله هي توحيد الله سبحانه وتعالى. ثم قال: يا معاذ بن جبل، قال: لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبهم. فمن حفظ الله في توحيده وحده سبحانه وتعالى حفظه الله عز وجل من عذابه. فإن العبد إذا عذب وإذا ضيعه الله عز وجل ولم يحفظه، كان سبب ذلك إعراضه عن حفظ حدود وحقوق الله التي أعظمها توحيده سبحانه وتعالى. ومن أجل وأعظم ما أمر الله عز وجل بحفظه الصلاة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وفي صفات المؤمنين: والذين هم على صلواتهم يحافظون. الحفاظ والمحافظة على الصلاة سبب لحفظ الله عز وجل، والله أمر العباد أن يحافظوا عليها، أن يحافظوها بأدائها بشروطها وأركانها وواجباتها وهيئاتها، كما قال ابن القيم: والصلاة مجلبة للرزق، حافظة للصحة، دافعة للأذى، مطردة للأدواء، مقوية للقلب، مبيضة للوجه، مفرحة للنفس، مذهبة للكسل، منشطة للجوارح، ممدة للقوى، شارحة للصدر، مغذية للروح، منورة للقلب، حافظة للنعمة، دافعة للنقمة، جالبة للبركة، مبعدة من الشيطان، مقربة من الرحمن. هذا كلام شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله. وبالجملة فلها تأثير عجيب في حفظ صحة البدن والقلب وقواهما ودفع المواد الرديئة عنهما. وما ابتلي رجلان بعاهة أو داء أو محنة أو بلية إلا كان حظ المصلي منهما أقل وعاقبته أسلم. وللصلاة تأثير عجيب في دفع شرور الدنيا، ولا سيما إذا أعطيت حقها من التكميل ظاهرا وباطنا، فما استدفعت شرور الدنيا والآخرة ولا استجلبت مصالحهما بمثل الصلاة. وسر ذلك أن الصلاة صلة بالله عز وجل، وعلى قدر صلة العبد بربه عز وجل تفتح عليه من الخيرات أبوابها، وتقطع عنه من الشرور أسبابها، وتفيض عليه موارد التوفيق من ربه عز وجل، والعافية والصحة والغنيمة والغنى والراحة والنعيم والأفراح والمسرات، كلها محضرة لديه مسارعة إليه. كل هذا إذا حفظ الصلاة بأركانها وشروطها وواجباتها وهيئاتها. فمن أداها حفظه الله، ومن تقرب إلى الله بها حفظه الله، كما في الحديث القدسي: يا ابن آدم تقرب إلي بأربع ركعات أول النهار أكفك آخرة، والحديث صحيح في مسند أحمد. فالصلاة تحفظ صاحبها الحفظ الذي نبه عليه سبحانه في قوله: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وأما من ضيع الصلاة فقد توعده الله بالهلاك والشر العظيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. مما أمر العبد بحفظه سمعه وبصره وفؤاده. قال سبحانه: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومما أمر العبد بحفظه الفرج. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. ومدح المؤمنين بقوله: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ومما أمر العبد بحفظه الأيمان التي يحلفها. قال تعالى: واحفظوا أيمانكم. ومما أمر بحفظ أيضا العهود: وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ولذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. فالله يحفظ العبد إذا حفظ الله سبحانه وتعالى، وإذا حفظ حدود الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل هو الحفيظ الحافظ الذي يحفظ على العباد أعمالهم فلا يضيع شيء منها، ولا يخفى عليه أمر من أمورهم صغيرا كان أو كبيرا. أحصاه الله ونسوه، وكل شيء أحصيناه كتابا. فقد وكل الله عز وجل بذلك حفظة كراما كاتبين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن كل نفس لما عليها حافظ. فإذا عرف العبد أن ربه حفيظ حافظ سبحانه وتعالى راقبه، فإن أعماله محفوظة لديه، تكتبها الملائكة في كتاب لا يدع صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا. إذا عرف العبد ذلك راقب ربه سبحانه وتعالى. وإذا كان هناك بعض الحفظة من العباد فحفظهم غير حفظ الله، فالفرق بين حفظ المخلوق وحفظ الخالق سبحانه وتعالى كالفرق بين ذات الرب جل وعلا وذات المخلوق. فقد يوصف بعض العباد بأنه حفيظ، كما قال الله سبحانه وتعالى عن يوسف: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فأسأل الله عز وجل الحفيظ سبحانه وتعالى أن يحفظنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يحفظنا من مكايد الشياطين، وأن يحفظنا من كل مكر وكيد، إنه الحفيظ العليم سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تحفظنا من شرور كل ذي شر، وأن تحفظنا على دينك حتى نلقاك يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.